بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في اللقاء المتجدد على مائدة شهر الصيام، وما زال حديثنا موصولا مع شرحنا لكتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 13. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فرغنا في درسنا الماضي من تفسير الآيات الأولى من 1 إلى 5 من سورة البقرة، قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، رحمك الله، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في هذا اللقاء نقف مع فوائد هذه الآيات. يقول المصنفون: من فوائد الآيات، أولا، الثقة المطلقة في نفي الريب دليل على أنه من عند الله، إذ لا يمكن لمخلوق أن يدعي ذلك في كلامه. أنت عندما تقرأ صدر سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول لك أن هذا الكتاب لا تجد فيه شك ولا ريب أبدا، لا يستطيع مخلوق أن يقول هذا، لا يستطيع مخلوق مهما أوتي من علم وإتقان إذا صنف كتابا أن يكتب في صدر كتابه: هذا الكتاب لن تجد فيه خطأ واحدا، يبقى كذاب. لماذا؟ لأن المخلوق بطبعه النقص. ولذلك أنت حتى لاحظ كده، تقعد تكتب في رسالة معينة، بعد ما تخلصها تيجي تراجعها تلاقي ربعها أخطاء، حرف ناقص، حركة طايرة، حرف دخل في حرف، خلاص صوبت الأخطاء، تيجي تراجع تاني تجد خطأ ثالث، خطأ منهجي في قاعدة ما عارفش ايه، وعيتك سودة تصححه، تيجي تراجع رابع تجد خطأ من حيث اللغة بقى، ده كان المفروض مرفوع انت نصبته، ده كان المفروض منصوب انت جريته، ومحتاج مراجع للغة عربية، ومحتاج مش عارف منسق، شغلانة كبيرة جدا. ده حتى الجماعة بتوع الألمان كمان ما يجي يكتب يقول لك: لا أصلا أنا مش قوي قوي في الجراماتيك، فلازم حد يراجع ورايا الجراماتيك ده، صح؟ وده أصلا أنا لغتي مش اللي هي اللي اسمها إيه؟ هوخشولة؟ ها؟ هوخدويتش، نعم، مش أصلا أنا محتاج حد أعلى مني عشان فلما يجي الله عز وجل يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني بيقول لنا مش كلام محمد. يا جماعة اللي اتهمتم محمدا وقلت إن هو اللي مصنف الكتاب ده ومؤلفه، كلامكم باطل، لأن لو محمد صنف هذا الكتاب مش ممكن يقول في أوله ذلك الكتاب لا ريب فيه أبدا، ومش ممكن هتجدوا على مائدة القرآن صورا فيها عتاب لمحمد. واحد هيصنف كتاب ويعاتب نفسه يا راجل؟ يعني تخيل أنت محمد هيصنف كتاب ويكتب فيه صورة اسمها عبس وتولى أن جاءه الأعمى وعتاب، ويكتب في صدر سورة أخرى: يا أيها النبي اتق الله، ينفع؟ أبدا. محمد هيصنف كتاب وما يسميش سورة باسم فاطمة عليكم السلام، ويسمي سورة باسم مريم، ما يسميش سورة باسم عائشة أو خديجة ويسمي مريم، فهمت حاجة؟ إذن ده مش كلام محمد، ده كلام الله. هذه أول فائدة مهمة أو ناخدها من أول آيات، ده دليل على أن القرآن كلام الله. فإذا الثانية لا ينتفع بما في القرآن الكريم من الهدايات العظيمة إلا المتقون لله تعالى المعظمون له. بس عشان ما تتعجبش بقى يا عم الشيخ بقى، الناس دول اللي بيقول لك منهج العقل ده وعدنان إبراهيم ده بتاع النمسا ده اللي كل الشباب بيسمعوا له دلوقتي على باطل، يقول لك والله على باطل. ازاي يا عم الشيخ؟ لأن ربنا علق الانتفاع بالقرآن لأهل التقوى فقط. فلما يجي جاهل جهول مثل هذا ويقول لك منهجنا منهج شك ونترك اليقين والإيمان، يبقى منهجه باطل ولا كرامة. فهمت حاجة؟ لأن القرآن لا يستفيد منه إلا من؟ إلا المتقون فقط. اللي يقعد يهمس في أصحاب النبي ويطعم في الصحابة ويطعم في كذا، تيجي تقول لي عنده علم، علم مين؟ عليك السلام، علم مين؟ ده جهل مركب، ده حاطب ليل عياذا بك اللهم من شرهم. كم فتنوا من شباب الإسلام وأبعدوهم عن الكتاب والسنة حجة العقل والغرب نسأل الله السلامة. شوف يا ولد الباب بيخبط. إذن الانتفاع بهدايات القرآن يكون لمن؟ لأهل التقوى، لأهل التقوى الذين يتقون الله تعالى ويعظمون أمره جل جلاله. الفائدة الثالثة من فوائد الآيات، من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بالغيب. هذه أعظم مرتبة اللي هم عايزين يبطلوها. يقول لك لا 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 لا، كل حاجة تبدأ بالشك، فاهم؟ شك في كل حاجة عشان توصل للعلم. طيب شك هتوصل إن شاء الله للإلحاد والكفر بالله رب العالمين. إنما أهل الإيمان أهل التقوى عندهم يقين. من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بالغيب، لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد بعلمه من الغيب، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بما أخبر عنه سبحانه. ولذلك دايما الفكر المعاصر العلماني والليبرالي ومن كان على شاكلته هدفهم أرخنة النص وأنسنة النص وعقلانة النص. يعني إيه؟ الهدف الأول إنه يحاول يبص في وعي الناس أن القرآن والسنة نزل لحقبة تاريخية معينة ولن تتكرر. أدي أرخنة، ده تاريخ. أنتوا عايزين زك دايما هترجعونا تاني ل 1400 سنة؟ هترجعونا إنه وكأن الإسلام مش لينا إحنا، ده الإسلام جه في فترة تاريخية معينة وخلاص. أنت الآن في القرن 22، فاهم؟ فهو دايما على النمط ده يحاول يأرخن النص القرآني والنص النبوي عشان يبعد الناس عنه. طيب أدي واحد. الأنسنة، يقول لك إن الإسلام تجربة إنسانية، يعني محمد بشر وتجربته إنسانية، ودام تجربة إنسانية عرضة للفشل أو النجاح. زي ما يجي قبيح منهم يقول لك النبي يوم غزوة الطائف فشل، شوف المجرم فشل. الله يقول عن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تقول لي فشل يا مجرم؟ بل الطائف كانت كلها نجاحات. يكفي أن النبي عاد بإسلام عداس النصراني اللي قدم له قطف العنب. يكفي أن الله أرسل له نفر من الجن وبقرن الثعالب يسمعون القرآن فآمنوا واتبعوا فأصبحوا هداة لقومهم. وكأن الله تعالى يقول للمخلوقين إن صددتم عن سبيلي وآذيتم رسولي ولم تستجيبوا فهناك ثل من الجن تؤمن وتدعو والله غني عنكم، فاهم؟ فهم يحاولون جاهدين يخرج النص القرآني والنص النبوي عن الإلهية، يخليه إيه؟ إنسان، تجربة إنسانية. وده معنى أنسنة النص. التالت بقى عقلانة النص. أيوة أنت متعلم وين عقلك؟ كيف تنساق وراء علماء ما تعرفهم؟ فاهم؟ عقلك، اشتغل بعقلك. ويجي اللي بيتكلم عن العقل ده يتناقض مع نفسه يقول لك دخلت حطيت ايدي على الحيطة ونورت من غير كوبس ومن غير مصباح. كرامات عدنان إبراهيم بيحط ايدي على الحيطة بتنور، خشي كده على اليوتيوب قول بس كده كرامات الدكتور عدنان إبراهيم نص ساعة اسمعها كده يلي معجب مغرم بكلامه عن العقل اسمع بقى كلامه في الكرامات وانت تتعجب. وده اسمه التناقض يا أخوة التخبط. دايما كده الكذاب من كثرة كذبه ينسى انه كان بيكذب انما صاحب المنهج ثابت. فدايما الكذاب ايه يقعد يكذب 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 لغاية ما يصدق الكذب ومع مرور الوقت ينسى انه كذب قبل كده في عجيب عكسها وهكذا. يعني قديما لانه كان متدروش فكان يتكلم عن الكرامات لما جه النمسا لا بقى نتكلم عن العقل شوية لما انت عارف بقى لما فمن أعظم مراتب الإيمان الإيمان بالغيب لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد العلم من الغيب ولرسوله صلى الله عليه وسلم بما أخبر عنه سبحانه. ولا يمكن أن نأخذ عن الرسول إلا عن طريق الواسطة هم العلماء وذلك قال النبي وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واف. ولو طبقنا قاعدة هؤلاء في العقل لا يمكن تأخذ أي علم من علوم الدنيا. ليه؟ هل ينفع أن أنا أدرس الطب بلا أخذ عن الأطباء الماضين وعلماء الطب؟ ينفع بعقلي؟ أنا عندي عقل. شمعنا في الدين بتقول عقلك وشغل عقلك خلاص ما في الطب كمان. أنا الآن هروح أفتح عيادة وأكتب عليها الأستاذ الدكتور سيد عبد العاطي متخصص جراحة القلب والأوعية وأنا بعمل عملية جراحة القلب المفتوح ينفع؟ مين منكم ممكن يجي يعمل له عملية قلب مفتوح؟ لا يا عم الشيخ احنا بنحبك قلب مفتوح لا الحياة غالية صح؟ هو انت دارس طب؟ رحت الجامعة؟ خدت عن الأساتذة؟ خدت ده عليكم درست كتب ابن سينا وأبو بكر الرازي علماء الطب القدامى دول اللي هم أصول الطب فاهم؟ لازم تدرس من اللي قبلك ولا ينفع عادي على طيب بلاش الطب عشان الطب ممكن فيه مشاكل. الهندسة بقى سهلة أبقى مهندس وابني عمارة إيه رأيكم أنا برسم كويس وارسم لك كده وأظبط لك وأعمل لك بيت ناطح للسحاب إيه رأيك؟ مين ممكن يشغلني أعمل له عمارة ويدفع رأس مالي ينفع؟ ما ينفع؟ لا ده لازم دراسات ولازم كذا ومقاييس وشغلانة اشمعنا في الدين ينفع ها؟ أنت مش ملاحظ حياة؟ اشمعنا في الدين ينفع العقل يعني كده ونشتغل بعقولنا يقول لك لا أنت عقلك عقلك طب يا أبو عقل تعال نقول لك كلمة في لغة العرب وهات لنا معناه بعقلك دون رجوع للعلماء هترجع لإيه؟ للقواميس. مين اللي عمل القواميس؟ علماء علماء لغة. طب ليه الحديث مش عايز تاخده من العلماء؟ تفهم؟ ليه السنة مش عايز تاخده عن العلماء؟ لأن هو الهدف هدم الإسلام يا إخوة بهدم حملة الدين بهدم الرواة بهدم العلماء بهدم الفقهاء فنبقى لقمة سائغة لأعدائنا. فنقول لك ديننا بيبدأ بإيه؟ بإيمان بيقين مش بشك ولا عقل. العقل بقى نور العقل في نور الوحي تصطدي بنور الوحي. فإذا الرابعة كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة لأن الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة إحسان للعبيد وهما عنوان السعادة والنجاة. يبقى أنت عشان تسعد محتاج إخلاص للمعبود في أداء الصلاة محتاج إحسان للعبيد للخلق بإخراج الزكاة. الفائدة الخامسة واللي نختم بها اللقاء الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات يورثان الهداية والتوفيق في الدنيا والفوز والفلاح في الأخرى. بهذا القدر نكتفي فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.